الصباح. ضيف الصباح ضيف على المباشر وإجابات على قضايا الساعة.
تزامنا إذن مع اليوم الوطني دائما للصحافة يستضيف الزميل رضوان حرياتي رئيس مصلحة الضبط السيد مولود شرفي. صباح الخير رضوان، إليك المجال.
شكرا أمينة، صباح الخير لك ولكل السادة الكرام في هذا الفضاء الصباحي ويوم الوطني للصحافة. تحية لكل رجال المهنة من خلال هذا الفضاء، وفيه نستضيف لكم رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري سيد مولود شرفي. صباح الخير سيد الفاضل.
صباح الخير وتحية طيبة لكم ولكل الطاقم التقني وللمستمعين الأكارم في بلدنا الشاسع من غربه إلى شرقه ومن شماله إلى جنوبه. أولا بالنسبة لنا هذا يوم عظيم يمثل فرصة للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة في بلادنا، وكذلك الدفاع عن وسائل الإعلام، فضلا عن ضروري أننا كإعلاميين وكأسرة إعلامية باش نتذكروا جميع العاملين بقطاع الإعلام اللي ضحوا في سبيل هذا المهنة الشريفة، وكذلك اللي ضحوا من أجل بلادنا. وأغتنم هذه المناسبة باش ننحني بكل إجلال وخشوع على روح كل من سقطوا من أجل حرية التعبير ومن أجل القلم النزيه ومن أجل الكلمة الحرة، وشهداء الواجب وشهداءنا شهداء ثورة البررة اللي بفضلهم نحن موجودين في هذا الاستوديو. كما نجدد كذلك بالمناسبة أن هذا اليوم يوم أقره فخامة رئيس الجمهورية في الإصلاحات الكبيرة والعظيمة اللي قدمها فخامة رئيس الجمهورية تقديرا وتكريما للأسرة الإعلامية.
نعم سيد شرفي، أنا أتحدث مع رجل إعلام قبل أن تكون رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري، أنت صحفي. هذا اليوم الوطني نحتفل به في عامه الثالث بعدما أقره رئيس الجمهورية، ويوم أمس بعث برسالة إلى رجال الإعلام تحدث فيها عن عدة نقاط، من بين النقاط هي تطور الصحافة خلال العقد الأخير. ما هي المكاسب التي تحصل عليها رجال المهنة خلال السنوات الأخيرة في رأيك سيد الفضل؟
والله أولا احنا بالنسبة للسيد فخامة رئيس الجمهورية اللي بادر بإصلاحات عميقة في المجال السياسي وعموما وفي مجال الإعلام، فإحنا لا يمكننا إلا أن نثمن محتوى هذه الرسالة اللي جاءت رسالة تعبر على الإرادة القوية للسيد رئيس الجمهورية على اهتمامه وعنايته الخاصة بالقطاع الإعلامي سواء كان مكتوب أو سمعي بصري. وفي الحقيقة من بين الإصلاحات والمكاسب الكبيرة اللي حققتها الأسرة الإعلامية، أولا صدور قانون الإعلام 2012 اللي جاء باش عدل القانون السابق تاع سنة 90، وهذا القانون أعطى فرص كبيرة وزاد أكثر حرية وأكثر تعددية إعلامية في بلادنا، وهذا نعتبره مكسب كبير وعظيم للإعلام، بالإضافة بطبيعة الحال إلى قانون السمع البصري كذلك اللي جاء، وين رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة أكد على أمام المجتمع أكد على فتح المجال السمعي البصري ووفى بتعهداته، بحيث جاء قانون قطاع السمعي البصري والنشاط السمعي البصري، وهذا القانون كان صودق عليه من طرف الغرفتين السنة الماضية أي 2014، قانون 0414، وجاء وفتح المجال للخواص للاستثمار، وكذلك بنى بنية جديدة للقطاع السمعي في بلادنا. من المكتسبات بطبيعة الحال لإعلامنا بصفة عامة بالخصوص منذ مجيء فخامة رئيس الجمهورية على في شدة الحكم وعلى هرم السلطة، اهتمام الكبير بالإعلام. الاهتمام بالإعلام نشوفه أن منذ إعلان تعددية في بلادنا الإعلامية، تشوفوا كيف إعلامنا قفز قفزة نوعية كبيرة. نتكلم على الصحافة المكتوبة، لأن أنا كنت في المجلس الشعبي الوطني ورافقت بعض القوانين اللي كانت لجأت بها الدولة والحكومة من أجل دعم هذا القطاع. فأكثر من 300 عنوان، تقريبا 160 عنوان كيوميات، والباقي جرائد متخصصة في مجالات متنوعة. فإعلامنا قفز قفزة كبيرة فيما يخص الصحافة المكتوبة. نجي إلى المكسب اللي أكد عليه رئيس الجمهورية، وهو فتح المجال السمع البصري. في الحقيقة الآن نعتز ونفتخر أن المشهد الإعلامي السمع البصري هو موجود في الساحة، قنوات كثيرة تنشط بأبنائنا وبناتنا وبقدراتنا وإطارتنا اللي برهنوا على عندهم إمكانيات. وفي الرسالة نتاع فخامة رئيس الجمهورية يتكلم على هذه القدرات وهذه الإمكانات وهذا الخزان الكبير اللي يتميز به القطاع نتاع الإعلام، وين فيه استحداث تاع الجائزة، جائزة رئيس الجمهورية. وهذا يجعل مجال التنافس يتوسع بين شبابنا وبين قدراتنا وبين إطاراتنا، وهذا نعتبره مكسب.
نعم سيد شرفي، هناك من الأشخاص يعتبرون أنه القنوات العمومية، التلفزيون والإذاعة الجزائرية وكذلك وكالة الأنباء الجزائرية، هي قنوات عمومية لازالت ليست لديها حرية الإعلام. ورئيس الجمهورية في رسالته يقول أن تطور الصحافة ظهر جديد للعيان خلال العقد الأخير، وكذلك تحدث عن الدور الفعال الذي تلعبه وسائل الإعلام العمومية. هل حقيقة أنه هذه الوسائل ليست لديها حرية إعلام؟
والله أنا لا أشاطرك في ولن باش تقول أن
لا تشاطرهم الرأي.
لا أشاطر من لا أشاطر من يقول أن الوسائل الإعلامية التابعة للقطاع العمومي ما عندهاش دور وما تأديش دورها. بالعكس، بالعكس هي مدرسة. كل هذا الطاقات اللي منتشرة في وسائل الإعلام الأخرى الآن اللي تعمل بغطاء خاص وفي عناوين خاصة، أعتقد كلها جاية من القطاع العام. نعم. احنا كنا تعلمنا في وكالة الأنباء الجزائرية، في الإذاعة الوطنية، في التلفزيون. ففي اعتقادي أن المؤسسات هذه الإعلامية تابعة للقطاع العام هي المدرسة وهي المصدر الحقيقي، وين كل الصحفيين بدون استثناء وخصوصا هذا الجيل والجيل المخضرم تكون في هذه المدرسة. فأعود وأقول أن فيه قفزة نوعية كبيرة حققتها الأسرة الإعلامية، وحتى حسدنا من هذه القفزة من جيراننا ومن خصومنا، لأن ما كانش بلد وين فيه ديمقراطية، فيه صحافة يعبر بكل حرية، فيه حتى من ينتقدوا أعلى مسؤول في البلد، ولكن المسؤولين من باب جعل ودعم وتسييد هذه الحرية وهذه الديمقراطية خلوا النقائص وبعض التجاوزات خلوها ودروها في خانة التربص الديمقراطي. لكن أنا فيما يتعلق نقول أن مكسب كبير اللي حققته البلاد فيما يخص الإعلام، سواء كان إعلام مكتوب أو سمعي بصري. أن نتكلم مدام عينت من طرف فخامة رئيس الجمهورية على رأس هذه الهيئة اللي هي سلطة الضبط، اللي جات أولا ما هوش كما يتصور البعض. احنا جئنا اولا باش نرافق كل الفاعلين في هذا القطاع، وجئنا بتوجيهات وبتصور ورؤية الرئيس في جعل المجال السمعي البصري يتقوى في بلادنا. 43 أو 45 قناة موجودة في البلد، فيه فقط 5 قنوات للدولة الجزائرية اعطتها رخصة مؤقتة تفتح كمكتب فقط، بالإضافة بطبيعة الحال للقنوات نتاع القطاع العمومي. فكل هذه القنوات هي الآن مطالبة بأن تتكيف مع القانون، القانون الجزائري. وتعرفوا بلي كل، لأن الرأي العام والمواطن العادي كيشوف قناة وقال القناة الفلانية، هو في اعتقاده أن هذه قناة الآن تمشي بنظام جزائري وبقانون وبسجل تجاري، لكن هي كلها أوفشور. تجينا البرامج نتاعها من خارج الوطن، ولهذا
هي عبارة عن مكاتب فقط هنا،
هي مكاتب. لكن غدوة في بعد التنصيب الفعلي لسلطة الضبط السمعي البصري تتم هناك إجراءات لكي تتكيف هذه القوانين مع لكي تتكيف هذه القنوات مع
قوانين الدولة الجزائرية،
مع قوانين الدولة. وأنا نقول لك الأمر ما هو سهل، وبالبساطة كما يشوفون.
سنتحدث ونفصل في هذا سيد شرفي. كذلك سنتحدث عن من بين المكاسب هو تأسيس سلطة واستحداث سلطة الضبط في الجزائر، ولكن بعد الفاصل سنعود لكم أيها السادة الكرام.
أريد يقدم لكم صباح الخير يا جزائر، أريد ديما معكم.
القناة الأولى إشهار.
السباقة في فئة سوقت بأكثر من 3 ملايين نسخة في العالم و30 ألف نسخة في الجزائر. في طبعتي الجديدة أنا مجهزة بلوحة رقمية وكاميرا لتراجع، وأنا متوفرة بنسختين 5 و7 مقاعد. من أنا؟
أوه سهل، بالطبع هذا سيتخوان بيرلينغو الجديد.
سيتخوان بيرلينغو الجديد متوفر في شبكة سيتخوان ابتداء من 1,950,000 دينار، الضريبة على السيارات الجديدة محتسبة. سيتخوان بيرلينغو الجديد، السباقة مع تكنولوجيا متقدمة.
سيتخوان.
المزيد من المعلومات على سيتخوان.dz.
نعود وإياكم أيها السادة الكرام في هذا الفضاء الصباحي، والذي نستضيف فيه رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري السيد ميلود شرفي بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الذي أقله رئيس الجمهورية ونحتفل به في العامه الثالث. قلنا سيدي الفاضل من بين المكاسب هو تأسيس سلطة الضبط، ورئيس الجمهورية في رسالته أمر الحكومة باستكمال المنظومة القانونية للصحافة. الآن لديكم
صحافة مكتوبة وصحافة سمعية بصرية.
نعم عامة قلت الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. إذا ننطلق من السمعية البصرية سيد شرفي، القوانين متى سيفرج عليها نهائيا؟
نعم القوانين
موجودة، نعم
أفرج عليها.
ماذا ينقص الآن؟
ينقص نصوص تطبيقية، والنصوص التطبيقية هذه هي من صلاحيات الجهاز التنفيذي أي الحكومة. فهذا هو المقصود والهدف، لأن بدون نصوص تطبيقية ما تقدرش الهيئة تتحرك. فإحنا بالنسبة لسلطة الضبط السمعي البصري اللي هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي كذلك عندها أهمية في اطلاعها بالمهام تنظيم القطاع ومراقبة واحترام المقاييس المتعلقة. فمن بين هذه الأمور فيه نصوص، مثلا فيه دفتر شروط.
نعم
دفتر شروط هذا اللي حضره هي سلطة الضبط. يوم أن يستكمل عدد الأعضاء تعقد جمعيات عامة. المشروع الآن التمهيدي لدفتر الشروط اللي هو مهم جدا فيما يتعلق بسلطة الضبط، لأنه يوضح الشروط والمقاييس وكيف تحصل، كيف يحصل الناس اللي ترشحوا للحصول على قناة على الرخصة وعلى الاعتماد. فالدفتر الشروط هذا احنا منذ تعييننا بطبيعة الحال فيها طاقم تقني وإداري اللي بدينا نحضروا فيه المشاريع التمهيدية. دفتر شروط فيه اتفاقية، فيه التحضير للهيكل الداخلي للنظام الداخلي، وكل هذه الأمور لابد أن تجوز على الجمعية العامة لأعضاء المجلس. فبطبيعة الحال طبقا للقانون هناك مواد كثيرة لابد باش تصدر عنها نصوص تطبيقية، وهذه النصوص التطبيقية تصدر من طرف الحكومة. وهذا هو اللي سهل بعدين يسهل مهمة سلطة ضبط السمع البصري، اللي كما نعرف هي أولا ترافق تقدم الاقتراحات تبدي رأيها في هذه النصوص التطبيقية، وكذلك تقترح أمور كثيرة لدعم وتساند القطاع، وهي مخولة كذلك بموجب القانون للنظر في النزاعات والشكاوي الصادرة عن الأشخاص العمومية والطبيعية وكذلك والمتعلقة بخدمات الاتصال السمعي البصري. سلطة الضبط هذه عندها دور كبير، تساهم كباقي المؤسسات في بناء مجتمع ديمقراطي تتعدد فيه الآراء وتضمن فيه حرية العمل الإعلامي في إطار قانوني يضمن الخدمة العمومية التي تقتضي التذكير بضرورة احترام المواطن الجزائري والاهتمام بكل القضايا نتاعه تاع المواطن والأولويات نتاعه، وتقدم فيه المصلحة الوطنية على كل اعتبار. هذا هو الدور، وفيه كذلك بنود كثيرة موضحة في القانون. أولا السهر على عدم التحيز على الأشخاص المعنويين، السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري، السهر على الموضوعية والشفافية، السهر على ترقية اللغتين الوطنيتين والمقصود باللغتين الوطنيتين
العربية
والأمازيغية، وكذلك الثقافة الوطنية، تمارس الرقابة. وهناك نقول تمارس الرقابة ما هوش بالمفهوم الردعي والقمعي، هو مرافقة كل الفاعلين في المجال، مرافقتهم تنبيههم، وهو بعدي تكون تجاوزات احنا ندخل بعد التجاوزات هذه ننبه إخواننا في هذه القنوات. ونذكر بالمناسبة
بمعنى لا توجد تدخلات ردعية في القوانين،
ما كانش تدخلات ردعية، كاين قانون نطبقه، احنا نطبقوا القانون، والناس اللي يهمهم القانون كذلك لازم يحترموا القانون ويطلعوا على القانون ويحترموا دفتر الشروط، لان باحترام دفتر الشروط وبالاتفاقية نحكي لك على المسار كيف. مثلا غدا الحكومة غادي في إشارة لفتح الترشح للحصول على رخصة، فسلطة الضبط راح تعلن على الترشح عن وسائل الإعلام، والناس اللي يعنيهم الأمر يقدموا ملفاتهم لسلطة الضبط.
نعم.
تداول هذه الملفات ولكن على أساس شروط ومقاييس موجودة في القانون. وبعدين تبلغ للوزير الأول اللي من حقه هو اللي يمضي المرسوم نتاع الحصول على الرخصة، وبعدين اللي حصل على الرخصة نتاع الاعتماد لابد أن يمضي اتفاقية مع سلطة الضبط.
نعم.
والاتفاقية واضحة فيها بنود، هي الآن هذه الأمور هي كلها مشاريع تمهيدية في انتظار استكمال أعضاء السلطة حتى نداول مع بعض لتمريض هذه المشاريع والبداية تاع تطبيقها.
نعم سيد شرفي، أعود بك إلى السؤال الذي طرحته قبل قليل، كم المدة ستستغرق التطبيق النصوص التطبيقية وكذلك تعيين الأعضاء في رأيك؟ شهرين نهاية العام؟
والله فخامة رئيس الجمهورية في الرسالة السابقة كان أكد على استكمال هياكل سلطة ضبط السمع البصري، وكذلك طلب من الحكومة العناية بسلطة الضبط نتاع الصحافة المكتوبة، لأن الآن الصحافة المكتوبة فيه بطاقية والعدد وصل إلى العدد الكافي النصاب لإجراء انتخابات، وممكن جدا أن هذا العمل، لأنه وزير الاتصال صديقنا سي جرين بذل مجهود كبير فيما يخص البطاقية وفيما يخص حتى العمل هذا على إيجاد حلول لوضعية القنوات، وفي عمل مشترك سلطة الضبط الآن مع وزارة الاتصال. همها الأساسي هو التفكير، وكذلك كيف نجد حلول، لأن ماهوش من سهل باش ندرس في بلد مثل الجزائر 45 قناة قنوات تبث بقانون أجنبي، هي غير شرعية، هي غير شرعية. وفي الحقيقة احنا ننتظر في الانطلاق الفعلي لسلطة الضبط ودراسة ووضع حد لهذه الوضعية. احنا بطبيعة الحال مهيئين كل الإجراءات المناسبة لمساعدة هذه القنوات حتى تكون جزائرية 100%. لأن القضية الآن هي بقانون أجنبي تبث من الخارج، لكن الدولة فكرت وحضرت كل الظروف وكل الإجراءات المناسبة باش هذه القنوات عندها أولوية باش تتبث من الجزائر.
نعم.
وعطت السلطة نتاع البث لمؤسسة التيديا البث التلفزي والإذاعي، للدولة من خلال القانون كلفت هذه المؤسسة باش غدوة تهتم بكل هذه القنوات اللي تطلب الرخصة واللي تعتمد من طرف، وهذه من التسهيلات وهذه اللي طلبها رئيس الجمهورية من خلال فتح الباب والمجال السمعي البصري باش كل هذه القنوات تعمل في إطار القانون. وحنا كي تكلمنا على هذا القانون بطبيعة الحال طلبنا منهم وذكرناهم والتقينا بهم باش يحترموا مجموعة من الالتزامات اللي هي موجودة في القانون، احترام متطلبات الوحدة الوطنية، الأمن والدفاع. راكم شاهدتوا بعض في الساحة الإعلامية بعض التجاوزات اللي تمت في شهر رمضان من خلال القنوات اللي احنا نبهناها، والسيد وزير الاتصال كذلك نبه. ففي الحقيقة كان لنا اللقاءات تكلمنا معهم على هذه التجاوزات. فيه قنوات اللي تراجعت وداركت الأمور،
نعم،
وعالجت أمورها، ولكن فيه قنوات أخرى اللي تمادت، والتمادي هذا يتطلب أخذ إجراءات لازمة ومناسبة لوضع حد مثل ما وقع في المدة الأخيرة لإحدى وسائل الإعلام السمعية البصرية اللي هي غير قانونية، هي تبث من الجزائر، تنشط في الجزائر بدون حتى ما عندها رخصة باش تفتح مكتب. والآن الناس بعض الأفواه وبعض الأصوات تتعالى وتقول أن فيه قمع وفيه تضييق وفيه ضغط على الإعلام. أنا نقول ما فيه لا ضغط لا تضييق لا رقابة، هذه قنوات، ولازم المواطن الجزائري يعرف أن هذه القنوات تبث من الخارج وما عندناش أي مداخل لا ضريبة ولا أي دينار واحد،
لا تساهم في التنمية،
لا تساهم في التنمية وما تدخل لا ولا سنتيم للخزينة تاع
بلادنا،
رغم أننا الآن تقريبا مصاريف شهريا هذه القنوات تصرف 400 مليون سنتيم شهريا فيما يخص الساتليت، ولكن احنا عندنا تصور عندنا بالنسبة للإجراءات اللي دارتها الدولة. بعدين القناة اللي تعتمد وتتفق معنا ويرخص لها تبقى تخلص إلا حوالي 60 مليون سنتيم في الشهر وتبث في نفس الساتليت، وبكل احترام
يعني تدفع للتيديا
وللدولة
الجزائرية. نعم. نعم سيد شرفي، قلت قبل قليل القنوات التي لا تحترم الشروط ولا توجد فيها شروط تأسيس قناة في الجزائر، هل ستغيب عن الساحة الإعلامية؟ عفوا
لا يشوف تغيب. احنا أولا لازم تكون هناك صرامة، لن يكون هناك تسامح لقنوات تشتغل في ظروف غير شرعية. أنا ما نسمحش أنت تشوف في بلد آخر قنوة الدور بأجهزة تصوير وتقوم بتعليق وبتحقيقات لكن احنا في من باب أن الدولة نتاعنا سهلت هذا المهمة لهذه القنوات وأعطتهم مهلة باش يتكيفوا في القانون موجود.
نعم. ربما نتحدث لأنه القنوات الموجودة سيد شرفي هي عبارة عن مباني موجودة في مباني تستطيع أن تجدها يعني في حي شعبي، تجدها في حي لا يمتلك حتى موقف للسيارات. هذه القنوات يعني ربما تكون مشرفة للموقع الاستراتيجي لها. هل في دفتر شروط أو لديكم مطلب كذلك لإنشاء مدينة إعلامية تكون فيها كل القنوات الجزائرية التي ستعتمد؟
أولا نحن من باب شروط دفتر شروط، أولا فيه شروط ومقاييس ومعايير دولية مش فقط في البلد. كل طالب مترشح لحصول على ففيه هناك لجنة تقنية أولا تزور المقر نتاعه وتشوف إذا عنده التجهيزات والإمكانيات
والاستوديو
والبث إلى آخره، وهذا التقرير يبلغ للسيد الوزير الأول وكذلك للسلطة حتى السلطة هذه على ضوء هذا التقرير يمكن أن تبث برأيها. فيه أمور كثيرة وكلها واضحة ما على الفاعلين في هذا المجال إلا الاطلاع على القانون، وكذلك تكون عندهم فرصة في المستقبل للاطلاع على المشروع. احنا محضرين مشروع تمهيدي لدفتر شروط ممكن أننا نفتح نقاش حوله باش كل الناس تقدر تساهم فيه ونقدروا كيكون إجماع عليه نقدروا ننطبقه في الميدان.
نعم. نتحدث كذلك عن الاستثمار في مجال السمعي.
الاستثمار هو هذا هو
إذاعات. نعم.
الاستثمار بطبيعة الحال فتح الباب للقطاع الخاص في مجال السمع البصري، هذا النوع هو تشجيع للاستثمار في القطاع السمعي، وراكم تشوفوا. ولكن الناس غلطة. أنا ونحكي لكم، أنا كنت مريح في مقهى وجاني واحد سيد قال لي سي شرفي أنت سي شرفي؟ قلت له نعم. قال لي نجم نعطيك واحد الرسالة؟ قلت له نعم تفضل. يمد لي رسالة، قلت له هذه الرسالة فيها إيه؟ أنا كنت بصفتي نائب في المجلس سابقا الشعبي الوطني، قلت له الرسالة هذه إلا بغي نفتح قناة تلفزيونية. قلت له يا أخي قناة تلفزيونية ما هيش فاست فود، ولا مع احترامي للفاست فود ولا الإبيسري، ولا قلت له قال القناة هذه فيها شروط، فيها ملف، فيها مقاييس، فيها لهذا تشوف تصور أن كل إنسان كل من هب ودب الآن يحب يدير. احنا ماذا بينا الإعلاميين اللي عندهم قدرة وعندهم طاقة وعندهم إمكانيات، هم اللي في الحقيقة هم اللي يكونوا في الطليعة لتسيير هذا القنوات. نعم. وهذا المشهد الإعلامي المهم. كان حاجة فقط اللي حبيت نذكر بها، فيه بعض التجاوزات كثيرة.
نعم.
في القنوات هذه سجلنا هذا التجاوزات، احنا البعض منها نبعثها في باب الحداثة تاع هذا القنوات ونبعثها في ونعملها في خانة التربص.
نعم.
ونتسامح معها. لكن التجاوزات المتعمدة وفيها تمادي هذه ما عندناش تسامح معها. ونذكر بعض التجاوزات مثل استعمال أسلوب التجريح.
نعم.
والقذف على المباشر. كذلك نأكد على الابتعاد على مثل هذا الأسلوب وضرورة التحلي بالمسؤولية. استعمال أسلوب الاستقطاب خاصة في البرامج السياسية، وكذلك مراعاة أخلاقية المهنة في كل ما يبث، والابتعاد عن هذه الأساليب المنافية لأخلاقية المهنة. التحيز كذلك إلى طرف دون الآخر، مما يؤدي إلى التشنج في الطرح وثقافة العنف. ورانا لاحظنا كاين بعض القنوات اللي جابوا لنا ناس بالأمس قاموا بأدوار جد سلبية ضد المواطن الجزائري، وكأنهم يحرضوا المواطن على الفتنة. وكذلك
ضرب أمن واستقرار الجزائر دون علم، يعني دون قصد. سيد شرفي شكرا جزيلا لك، لأنه أدركنا الوقت في هذا الصباح وقدمت معلومات يعني كثيرة جدا. شكرا على تلبية الدعوة. كلمة للصحفيين بهذه المناسبة وباختصار.
والله أنا بكلمة للصحفيين، أنا نشوف من خلال
وما سيتحصل على جائزة رئيس الجمهورية. نعم
نقول لك أنا نشوف من خلال ترسنة القوانين وتأكيد فخامة رئيس الجمهورية على إعطاء أهمية خاصة للإعلام، فيبقى ضرورة حتمية بالنسبة للإعلاميين أنهم هما يتكفلوا ويكون بين أيديهم ويكونوا محترفين حتى لا نغرق في الرداءة والتمييع الذي حتما يؤدي إلى تشرد وتشريد هذه المهنة. ونحن ضد هذا، ونتمنى أن كل الوسائل الإعلامية يقودها إعلاميون. يقودها إعلاميون.
نعم.
ومن ضمن
أهل الاختصاص.
أهل الاختصاص.
ميلود شرفي رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري، شكرا جزيلا لك، كما يشكركم يا سادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. كل عام وأنتم بخير. بالنسبة لزملائنا من أهل مهنة الصحافة، لمتابعة هذا اللقاء زوروا موقعنا طروا دبليو في راديو الجزائر. أنفوان جزائر اللقاء.